السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هذا كتاب اسمه التداوي بالاستغفار لحسن بن أحمد بن حسن همام، يقول سلسلة من رافد الطب البديل، التداوي بالاستغفار. اطلعت على الكتاب اطلاعا سريعا، فيه فوائد كبيرة، حث على الاستغفار، ذكر النصوص الوارده والاثار المترتبه، كلام طيب يعني بالجمله ما فيه اشكال ان شاء الله تعالى. هذه تقول انا معلمه ادرس في منطقه تبعد 120 كيلو، ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعه من النساء الى هذه المنطقه بدون محرم؟ وهل علينا اثم في ذلك حيث اننا مضطرين للعمل؟ السفر بدون محرم حرام، والبحث عن الرزق بالوسائل المحرمة سبب الحرمان، ولو أصاب الإنسان ما أصاب من الرزق فإنه محروم البركة، بركة هذا الرزق، ولن يكون في ذلك إلا الإثم العظيم المرتب على السفر بدون محرم. ف 120 كيلو هذا سفر عند عامة أهل العلم، والسفر بدون محرم حرام، جاءت لذلك النصوص الصحيحة الصريحة. ومئة وعشرين كيلو متر تقدر عندهم في السابق بثلاثة أيام، لأن اليوم 40 كيلو متر ومسيرة يومين قاصدين 80 كيلو متر، ومئة وعشرين ثلاثة أيام. هاي يقول أهل العلم ولو قطعها في ساعة، مسافة القصر سفر، ولو قطعها في ساعة، هذا كلام أهل العلم قبل أن تأتي الوسائل السريعة من السيارات والطائرات. على كل حال السفر بدون محرم ولو مع مجموعة من النساء محرم بلا إشكال، والنص صحيح صريح لا يفتت عليه ولا يتجاوز. وكم من كارثة وكم من مصيبة وقعت بسبب هذا التساهل، وترتب على هذه الأسفار أيضا آثار سيئة للغاية، فتجد سائق السيارة يدور في أحياء المدينة كالرياض مثلا من منتصف الليل يجمع هؤلاء النسو من الأحياء، ويترتب على هذا تأخير صلاة الفجر، لأن السائق يقول لا أستطيع أن أقف بمفردي مع مجموعة من النسوة، لا يأمن على نفسه وعليهم، علما بأنه لو أمنت كل هذه الأمور فالسفر لذاته محرم بدون محرم، وما عند الله لا ينال بسخط. يقول هل يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة عندما يدعو الإمام بنزول الغيث بالاستسقاء؟ في خطبة الاستسقاء ترفع اليدين كما في الصحيح، ويلحق بها الدعاء للاستسقاء في آخر خطبة الجمعة، لأن الخطبة حينئذ تكون انتهت. هذه من فرنسا أم جويرية تقول هل يجوز لي بعد أن أنتهي من أداء العمرة والحج أن أعتمر عن أحد من أهلي الذين توفوا كجدي مثلا أو غيره في نفس السفرة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة في سفرة واحدة، على أنه ينبغي أن يفاضل بين العبادات، لا يفوت عبادة أفضل من هذه العبادة من العمرة، فلا يفوت ما هو أفضل منها، وإذا لم يترتب عليه ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى. فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين في سفرة واحدة، العمرة التي مع حجها والعمرة التي أفردت بعد الحج. نساء ورجال ما في نساء شقائق الرجال، من أدنى الحل إذا أنشأت عمرة جديدة من مكة فمن أدنى الحل، إما من التنعيم أو من عرفة أو ما أشبه ذلك. إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء فكيف التيمم؟ قلنا فيما سبق أنه يمسح على هذا الجبس، لأنه حكم الجبيرة، يمسح عليه. من العلم يقول إذا كانت الجبيرة أكثر من القدر المحتاج إليه فإنه يجمع بين المسح والتيمم. يقول هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟ على كل حال مسألة مبنية على التيمم هل هو رافع أو مبيش؟ من قال مبيش قال يتيمم بكل صلاة وينتهي بخروج الوقت، يتيمم لكل صلاة يعني كل ما يدخل الوقت يتيمم، والذي يقول أنه رافع يفضل فيه مثل الوضوء، صلي به ما شاء من فروض نوافل ما لم ينقضه بأحد نواقض الوضوء أو يجد الماء. يقول ما الحكم المسح الجوارب الخاصة بالنساء حين تكون جوارب شفافة؟ هل يصح المسح من فعل ذلك جهلا وصلت به عدة فروض من قبلها عليها إحادة؟ المسح على هذا مثل هذا الجورب الشفاف الذي يبين منه المحل الفرض لا يجزي ولا يجوز، فما بان من محل الفرض فرضه الغسل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، هي تقول ومن فعل ذلك جاهلا وصلت بها عدة فروض من قبل هل عليها إعادة؟ إذا كان بإمكانها أن تحيط بما صلت في هذه المدة عليها أن تعيد، إذا كانت تحيط ولا يشق عليها، أما إذا كانت لا حصر لها أو يشق عليها إعادتها أو أفتاها من ترى أن ذمتها تبرأ بفتياه فلا إعادة عليها. ما حكم العمل في البنوك بالتحديد في قسم تسويق الفيزا والقروض بفائدة؟ هذه لا تحتاج إلى سؤال، قروض بفائدة يعني ربا، هذه لا تحتاج إلى سؤال، هذا التعاون على الإثم والعدوان إذا لم يكتب ولم يشهد أو يباشر العقد، لكن إن باشر العقد أو كتب أو شهد فالأمر أعظم من ذلك فهو ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان في محل من البنك لا يباشر هذه الأمور فلا شك أن العمل محرم لا إشكال بتحريمه، واللعن خاص بمن يعقد وبمن يشهد أو يكتب. هل يجوز التلثم في الصلاة بحال وجود بعض الروائح السيئة في المسجد؟ وهل يجوز الاستناد إلى جدار إذا كنتم متعب؟ التلثم يطلقون الكراهة، الذين يكرهون التلثم، وإذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. يقول هل يجوز الاستناد إلى جدار إذا كنتم متعب؟ نعم، إذا كنت متعب وتستطيع القيام مع الاستناد فهو أحسن من الجلوس لأنه أقرب إلى الفرض. يقول هل صحيح أن عمر كان يضرب ويؤدب وينهى عن زواج المسيار؟ وأرجو بيان حكم زواج المسيار وهل يصح الزواج العرفي؟ هذا من مصر. عمر يضرب ويؤدب وينهى عن زواج المسيار، يعني كان قصده أن عمر يؤدب من يتزوج خفية ولا يعلن الإعلان الشرعي، هذا هو متجه، فإن عمر يضرب بالدرة على أقل من هذا. أما زواج المسيار بوضعه ووصفه الحالي الموجود فإن كان متوافر الشروط والأركان وعقد عقدا شرعيا بحضور الولي والشهود وفيه المهر وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فالأمر لا يعدوها. هل يصح الزواج العرفي؟ الزواج العرفي كان عندهم الزواج غير الموثق بالوثائق الرسمية، يعني يحضر الولي والشهود، يحضر الولي والشهود ويعقد بينهم بالإيجاب والقبول، هذا زواج شرعي ليس بعرفي، زواج شرعي، والكتابة والتوثيق في الأوراق الرسمية قدر زائد على ذلك، يعني من غير ولي ولا شهود لا 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 هذا ما يصلح. ها إيه لا شرح لنا مرارا الزواج عرفي ما في توثيق رسمي، بس لقد توجد الصورة اللي تذكرها أنت عند بعض من ينتسب إلى مذهب ابن حنيفة لا سيما من العوام، يرى أن المذهب ابن حنيفة لا يحتاج إلى ولي، يعني بدون ولي في عادة مسألة توسع. على كل حال إذا كان القصد به هذا بدون ولي فلا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، النكاح باطل في هذه الصورة، لكن إن كان القصد به مع وجود الولي والشهود والأركان متوافرة ولم يتخلف إلا التوثيقة الرسمية، إن مثل هذا التوثيق زيادة، أقول زيادة في التوثيق، مثل استمارة السيارة، مثل صك الأرض، مثل البيع والعقود كلها بالإجابة والقبول والإشهاد، يعني تمت انتهت. أما إذا لم يكن هناك ولي فلا نكاح إلا بولي كما في الحديث الذي صححه البخاري وغيره. يقول هذا إمام مسجد ويسكن في غرب الرياض ويودي أن أحضر الدروس ولكن الوقت لا يسمح، وأستمع للدروس عن طريق البث المباشر فهل أدخل في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ إذا قصد الخير ونواه وبذل الأسباب لفعله ثم عاقه ما يعوقه فلا شك أنه له الأجر إن شاء الله تعالى. هذا من ليبيا يقول أريد أن أسأل عن أفضل طبعات النكت لابن الصلاح. النكت لابن الصلاح على ابن الصلاح، إن كانت الحافظ ابن حجر فطبعة الجامعة الإسلامية بتحقيق الشيخ ربيع جيدة ورسالة علمية طيبة، وإن كانت نكت الحافظ العراقي فطبعة الشيخ أسامة خياط طيبة، على أن الشيخ طارق عوض الله يقول أنه جمع بين الحاشيتين بين نكت الحافظ العراقي ونكت الحافظ بن حجر وحققهما تحقيقا على نسخ، يقول أنه استدرك على الطبعات السابقة وهي الآن في الطبع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مقيم ثم خلع
على مسح
عندك
على مسح مقيم
عندنا على مقيم إذن
على مسح مقيم
أي أحسن.
وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. تقدم الكلام على المسح على الخفين إجمالا وما ورد فيه من نصوص، وأنه ثبت عن 40 من الصحابة، وأنه ليس في النفس شيء من مسح الخفين كما يقول الأئمة، فهو ثابت ثبوتا قطعيا ودلت عليه الأدلة القطعية من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، كما أنها دلت عليه قراءة الجر عند بعض أهل العلم، ولم ينكر المسح الخفين إلا طوائف من المبتدعة، ولذلك يدخله أهل العلم في كتب العقائد. والخف ما يستر القدم ويغطي الكعبين، ما يستر القدم ويغطي الكعبين، ويلبس فوقه ما هو أرفع منه مما يسمى الجرموق، فهو أوسع من الخف ويصل إلى منتصف الساق، يغطي الخف. وهذا حكمه حكم من لبس خفا على خف على ما سيأتي. وفي حكم الخفين الجوارب الجوارب، وكانت في السابق تلبس فوق الخف، جوارب يلبسونها فوق الخف، وهي الآن ما يلبس تحت الخف. على كل حال مسألة اصطلاح، لعل الأخفاف لا تثبت إلا بالجوارب إذا لبست فوقها كالشد لها. قال رحمه الله: من لبس خفيه وهو كامل الطهارة، وهو كامل الطهارة، يعني أن جميع فروض الوضوء قد تمت وكملت، من غسل اليدين المستحب، المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، ثم غسل اليدين المفروض، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين كلتيهما، بهذا تكمل الطهارة، بهذا تكمل الطهارة. فإذا غسل الرجل اليسرى التي هي آخر الوضوء ثم أدخل الخفين في القدمين جاز له أن يمسح عليه. وماذا عما لو غسل إحدى القدمين فألبسها الخف؟ غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل أن يغسل اليسرى، فإذا غسل اليمنى أدخلها الخف، ثم إذا غسل اليسرى أدخلها الخف، فما الحكم؟
لم يلبس اليمنى على
الكمال. نعم، المذهب على أنه لا يصح المسح في هذه الحالة، لأنه في حديث المغيرة لما أهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حال من الاثنتين، حال من الاثنتين ليس من واحدة. لكن هل يصلح التفريق بين الحالين وصاحبيهما؟ إذا قلت: جاء زيد وعمر ضاحكين، جاء زيد وعمر ضاحكين، يعني تتصور أن زيد جاء الصباح وعمر جاء المساء، كلاهما ضاحك وهما مجتمعين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المثال يحتمل، يعني جاء زيد ضاحكا ثم جاء عمر ضاحكا، هذا في الصباح وهذا في المساء، لكن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين. السؤال: هل يصح أن تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف، ثم تدخل القدم، تغسل القدم اليسرى ثم تدخل الخف، أو نقول مثل ما قال المؤلف وهو كامل الطهارة؟ وكامل الطهارة، لأنه إذا غسل اليد الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال أنه كامل الطهارة؟ ما غير كامل الطهارة، غير كامل، ناقص الطهارة. نعم، لا، الطهارة التي يستباح بها ما تستغرق لها. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني ظاهر السياق أن القدمين طاهرتين، أن القدمين، هل يتصور أن المراد بالطاهرتين الخفين؟ لا، ما حد يقول بهذا. نعم، طهارة الخف لا بد منه، لا بد من طهارة الخف، لكن ليست هي المقصودة بالحديث. دعهما فإني أدخلتهما في القدمين حال كون القدمين طاهرتين، حال كون القدمين طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بطهارة القدمين معا. ولذا يقول المؤلف: من لبس خفيه وهو كامل الطهارة. فلا يصح إذا غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها بالخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها، الظاهر من سياق المؤلف، وهو الذي يؤيده حديث المغيرة. لكن افترض أن شخصا فعلها، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية أو يكتفي بغسلهما؟ نعم، قالوا التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها، لأن اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين على الشرط، لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط، فعليه أن ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها. هل لهذا أثر أو مجرد عباس؟
الترتيب بين العضو ليس شرط، الترتيب بين العضو واحد، اليدين والرجلين
لا، هما ما مرد هذا، مرده أن الرجل اليسرى يصح أنها أدخلت في الخف بعد تمام الطهارة،
بقية اليمنى،
اليمنى أدخلت في الخف قبل تمام الطهارة،
فإذا نزع وغسلها
ما يغسل، لا يغسل، لا لهم مجرد ما ينزع يلبس بس من دون غسل، لأنه غسل أساسا ما يحتاج إلى غسل،
يخلو بشفاء لتمام الطهارة،
يعني هو لبسها قبل تمام الطهارة. قالوا التصحيح، هل يلزم غسل القدم مرة ثانية؟ لا يلزم غسل على وجه المطلوب، إنما هذا لاستباحة المسح، ويكون هذا على ما قرروا بنزع الخف من القدم اليمنى فقط ثم لبسها، وأما اليسرى فيصح أنه لبسها بعد كمال الطهارة، ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة. هذا الذي دعا من يقول إن هذا مجرد حدث، هذا الذي دعا من يقول إن هذا مجرد حدث، يعني مجرد نزع الخف ولا بسوسة ما صار شيء، لكن فيه امتثال الخبر، يعني هناك أمور قد لا ندركها، هذه أمور تعبدية، الشرط في المسح الخف أن تدخل بعد كمال الطهر، واليمنى ما أدخلت بعد كمال الطهر، قبل كمال الطهر، فعلى هذا لأن الإدخال نفسه ملحوظ، دعهما فإني أدخلتهما، فإذا نزعناها من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة، يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك لشيء ثاني، ظاهر المظاهر، يعني على كلام المؤلف وهو المتجه يقول من لبس الخفين وكامل الطهارة، وهو الذي يفيده حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل يصح أنه أدخلهما طاهرتين أو طاهرة واحدة؟ طاهرة واحدة ما يكون طاهرتين، اللهم إلا إذا قلنا بالتجزئة، فقلنا مقابلة التثنية بالتثنية تقتصر الأفراد كالجمع، واضح ولا مو واضح؟ نعم، إذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتصر القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته، كان الرجال والنساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يتوضؤون جميعا يعني كل واحد مع زوجته، جميعا يعني كل واحد وزوجته توضأ، القسمة الجمع الجمع يقتضي القسمة أفراد، هل نقول أن المثنى مع المثنى يقتضي القسمة أفراد ولا لا؟ هل نعلم عندما يقول أن أقل الجمع اثنين؟ ما في إشكال، لكن الكلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل هو حال من الخفين أو حال من القدمين؟ حال من القدمين بلا إشكال، إذن لا بد من طهارة القدمين، لا بد من طهارة القدمين، افترض أن شخصا خالف يعني قبل اللبس نقول لا تلبس، هذا شخص غسل اليمنى وادخلها بالخوف ثم غسل اليسرى وادخلها بالخوف، قلنا أخطأ، كيف صحح؟ نقول له انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم البسها فقط، يقول يا اخي هذا عبث، استفسخ والبس ليش؟ والذي يقول بانه لا يلزمه ان يلزع يقول هذا مجرد عبث، لكن هل لنا أن نبحث في مثل هذه الأمور والشرط واضح من النص؟ ما قالوا تجزئة ولا غيره، قالوا مجرد خلق حدث، وإلا هم يلزمون قبل ذلك. نقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب إدخال القدمين حال كون إدخال الخفين حال كون القدمين معا طاهرتين، هذا ظاهر من النص. لكن إذا فعل خالف مثلا، هل نقول له اخلع لتلبس البدلة كما للطهارة، أو نقول أنت فعلت ولا عملك ما له أثر في مسألة الناس؟ لا 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 يرتفع الحدث إلا بآخر عضو الإنسان، لكن طاهرتين ما قال على طهارة، لنقول الطهارة الكاملة طاهرتين. لما قسم الطهارة على العضوين عرفنا أن المراد بالطهارة هنا الغسل فقط بغض النظر عن ارتفاع الحدث. طاهرتين وعلي حدثين، إن تثني دلالتها أدق من دلالة الجمع المصغر، دلالتها قطعية على 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 مقابله. يعني الجمع المفرد يحتمل أمور، ولذلك لما خلقت بيدي من أقوى نصوص إثبات اليد لله جل وعلا، لأن التثنية ما تحتمل. فهنا لو كان المراد الطهارة التي هي رفع الحدث، نعم، ما جاء بتثنية، طاهرتين عن القدمين، ولا يريد بذلك رفع الحدث، لأن رفع الحدث يرتفع بالكل. ما قال فإن أدخلتهما على طهارة، عرفت الفرق؟ إيه، هنا يريد بذلك الغسل، يريد بذلك الغسل. على كل حال مما قيل في المسألة ما يستدل به المذهب ما ذكره الشخص أن الحدث مرتفع، ولذلك لو يبقى جزء من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء لأنه مرتفع وهو كامل الطهارة. كامل الطهارة يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها. مسألة العبث ثم العبث، لكل ندرك الحكم أو لا ندرك ما يلزم، إنما ليتم الامتثال وهو الإدخال إدخال الخفين القدمين حال كون القدمين طاهرتين لا يتم إلا بخلع الخف اليمنى ثم اليسرى. كل ندرك وما ندرك هذا ليس إلينا، علينا الامتثال، يعني بعد مسح مو قبل المسح. يعني لو كملت الطهارة ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء فالحالة طهارة الأولى، ما في إشكال أبدا. لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين على بعد كمال الطهارة ثم أحدث ثم مسح ثم خلع، هذا سيأتي. لا لا ها؟ لا 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 ما هو هذا ألمنا في مسألته. أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة، يقول تبطل الطهارة، يقول يرد عليه من هذا ليس من نواقض الوضوء، يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء. نقول نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن إن صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسولة، لأن طهارة ناقصة كأنك ما غسلت رجليك أصلا. ويأتي هذا، ومن لبس الخفين وكامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر، فإن خلع قبل ذلك أعادوا. هذا هذه المسألة. ثم أحدث لبس ثم أحدث، لبس ثم أحدث، يعني بداية المسح تبدأ من على كلامه هو على الحدث تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس. وقوله فيما بعد ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر. وش يفهم من هذا؟ أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث. الآن في بداية كلامه ثم أحدث مسح عليهم، كان يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس. لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم، تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم أحدث وهو مقيم ثم لم يمسح إلا في السفر، تبدأ المدة من المسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحظر، وهذه جادة المذهب. لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحظر كما هي جادة المذهب. لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة، في الأول قال ثم أحدث مسح عليهم يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام وليلة يوم المسافر، ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح المسافر منذ كان الحدث. يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث، من الحدث. لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم، نعم غلبنا جانب الحظر كما يغلبونه في الجمع والقصر، الجمع والقصر يغلبون جانب الحظر، وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر، الذي يرخص في هذا يرخص في هذا. على كل حال الخلاف معروف في المسألة، هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح؟ فتعليق الحديث المدة على المسح يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا يدل على أن المدة تبدأ من إيش؟ من المسح. لا 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 لا، عندهم المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، هذا معروف واضح في المذهب. لا لا لا، كلامهم محسوب بالحرف. لا، هم جادتهم أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب. القول الثاني أنها تبدأ من المسح، لأن النص علق البدء علق المدة في المسح، يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه، فعلقه بالمسح على هذا المدة تبدأ من أول مسح. شوف الآن ثمر من الخلاف، لو توضأ لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر ثم مكث طاهرا وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الأصلية ما مسح إلى الآن، أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، متى تبدأ المدة؟
المذهب تبدأ من حين الحدث،
تبدأ من الحدث. والقول الآخر
من المسح،
يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوم وليلة. لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني من أول حدث. فعلى هذا لو أراد أن يصلي تهجد فهل يمسح ولا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء ولم يمسح إلا لصلاة الفجر، المذهب لا، لأنه خلاص انتهت المدة ما يمسح. وعلى القول الآخر الذي يعلق الترخص يعلق المدة بالمسح يمسح إلى أن يطلع إلى صلاة الفجر، نعم الوارد في النص. كيف؟ ما دليل الحدث؟ قالوا ماذا؟ السبب الموجب للمسح،
السبب الموجب للمسح. وإذا كان سبب إلا ما لهم دليل واضح تعليل هو المرجح عندي أنا أنه يبدأ من المسح، يبدأ من وقت الترخص، والترخص من أول مسح. كلامه يؤيد هذا، أنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر. ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحضر كما هي قاعدتهم. نعم، من أول مسح لا هم الحدث، من أول حدث بعد اللبس. نعم، وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا لبس على طهارة واستمر، قلنا لبسها لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر لبس الخف ثم استمر طاهرا ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد، ولم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء. شوف الآن عكس المسألة الأولى، يكون المذهب أوسع من القول الثاني. واضح ولا مباشر؟ الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء ثم أحدث ولم يمسح لصلاة الصبح. المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء في الوقت الذي أحدث فيه، والقول الثاني من أول مسح، من أول مسح عند صلاة الفجر. عكس هذا يعني أضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجددا الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء ينتهي بالمسح، ينتهي بصلاة المغرب. هذا الذي يعلق بالمسح لا يفرق بين كون بعد حدث أو لا، والذي يعلقه بالحدث يقول إذا لم يحدث ما يحس شيء، لأن وضوءه هذا لا أثر له، وضوء التجديد لا أثر له في الواقع، لو تركه ما صار فيه، فكيف يحسب عليه في الحقيقة قدر زائد على المطلوب؟ نعم، ظاهر النص يمسح، في مسح يمسح يوم وليلة ومسح، والمسح والنص ما في فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب. فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مدة طويلة لم يمسح، لو جمع تقديم ثم جمع تأخير، صلى الصلتين الأوليين ثم جمع تأخير في منتصف الليل، تبدأ المدة من متى؟ من منتصف الليل إذا مسح للمغرب والعشاء، ثم أحدث المسع عليهما يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. جاء بهذا الخبر حديث علي وغيره. فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع. بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين أو الجوربين ويخلعهما للنوم وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث، فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام بعد أن خلعه. على كلامه فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول لا إعادة، لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء، الخلع ليس من نواقض الوضوء، وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر، المسح على الرأس ثم حلق الشعر. ونقول أولا ليس هذا من نواقض، ليس بناقض، لكن الطهارة كاملة ولا ناقصة؟ إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح به ثم خلع، هذه القدم التي يصلي بها مطلوب
شرعا إما الغسل وإما المسح، ولا واحد منهما، لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة. كيف يصلي بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة؟ شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: فإن خلع قبل ذلك عاد الوضوء. مسح واستمر على طهارته ثم خلع. الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء، لا يذكر في نواقض الوضوء. ونظره شيخ الإسلام بمسح الرأس من محل الشعر، لكن وإن لم يذكر في نواقض الوضوء إلا أنه إذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها ولا يسوغ له مسحها وليس عليها ما يمسح، فكأنه توضأ وضوءا لم يغسل فيه قدميه. الذين لا يقولون بالموالاة يقول يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه، لأن الموالاة ليست بلازمة. والذي يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه لأن الموالاة غير موجودة. أولا القياس، قياس القدم الممسوحة على خفها على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع وليس أصل، وفرق بين الأصل وبين الفرع. الأصل فيه من القوة، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا، وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا. كما فرقوا، كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء والنية في التيمم، قالوا إن الطهارة الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية، في قوة، وطهارة التيمم فرع، طهارة فرع ليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعيا دون نية. شيخ الإسلام أيضا في كلامه الماضي في الدرس السابق فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع، في كلامه ما يجعله ما يفرق به بين الفرع والأصل. يقول: وإذا حل الجبيرة فلتنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض، أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، على طهارة أصل لوجودها في الطهارتين وعدم توقيتها. المسح على الخف هل يكون مثل الجبيرة؟ يعني مقتضى قوله بناء على أنها طهارة أصل لوجودها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذن المسح على الخف فرع. لماذا؟ لعدم وجودها في الطهارتين عكس ما قال والتوقيت. فيفرق بين الخف وبين الجبيرة لأن الجبيرة أصل والخف فرع، فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب أولى، فليفرق بين الرأس والخف من باب أولى. الظاهر من كلامه يعني لا ينتقض إلا بذلك، لكن الآن من تتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة مشترط فيها الطهارة، يشترط لها الطهارة، قدمك وش مسوي منها؟ غاسله ولا ماسحه؟ سؤال، منها مغسوله ولا ماسحه؟ واضح، فكما لو سألت وضوءا ما غسلت هذا نفسه، أنت قدميك ما حالهم؟ حال القدم نفسه، انظر حالك أثناء صلاتك، أنت تصلي بأعضائك التي أمر بغسلها كلها مغسولة إلا القدم، لازم تنظر، لازم تنظر. الآن الشيخ رحمه الله يفرق بين طهارة الأصل وطهارة الفرع، يفرق بين الخف والجبيرة، لأن الجبيرة أصل يمسح عليها في الطهارتين، فلا أن يفرق بين الرأس وبين الخفين من بابها، يعني الرأس أدخل فيه الأصل من الجبيرة. يعني الجبيرة لو أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع، الواقع هذا الأصل فرق، لكنها تشبه الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار أنها كما قال الشيخ عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الأصل. الرأس من باب أول، إذا لا نقيس هذا. لكن إذا الشيخ قال كلام رحمه الله انتهى الإشكال، إذا قال حلال نصدقه. هو مشكلة الآن، هو إمام من أئمة المسلمين على لا الغالب معه الإصابة، لكن ليس بمعصوم. وكثير من طلاب العلم إذا وثق بعالم خلاص يسلم له القياد، إذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء. يعني في كلام ابن القيم أحيانا يجلب على مسألة بجميع ما أوتي من قوة وبيان، ثم بعد ذلك الطالب العلم يستسلم ولا يتسنى له أن ينظر في دقائق. هؤلاء أئمة ما عندنا إشكال وقدوات وأهل علم وعمل، لكن ليس بمعصوم. يقول لو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر. يقول إذا غسل الرجل اليمنى ثم قام بتجفيفها قبل أن يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟ مثل هذا لا يقطع الموالاة، إنما إذا جف في الوقت المعتدل، يعني الجو المعتدل، انقطعت الموالاة، أما إذا جففها لا يقطع موالاتها. يقول ولو أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم، توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر أحدث ثم سافر مباشرة، فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر. وهذا يجري على قول من يقول أن العبرة في البداية المسح لا الحدث، أما من يقول أن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، يريد أن يربط بين الأمرين، وما دام ما ترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر، وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص والبداية تبدأ من الحدث يقول يمسح إلى من. تفترض أنه مثل ما قلنا في المسألة أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جامع تأخير في منتصف الليل ومسح لصلاة المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث، نعم، ومع ذلك يمسح 3 أيام مسافر لأنه ما باشر الرخصة إلا في السفر. وعلى القول بأنه إنما يبدأ بمباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة إلا قبل منتصف الليل من اليوم الثاني. يقول ولو أحدث المقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح المسافر منذ كان حدث. قال ولو أحدث مقيما يعني حال كونه مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، لأنه باشر المسح في الحضر. في الصورة الأولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر، في الصورة الثانية باشر المسح، باشر الرخصة في الحضر فيمسح مسح مقيم. ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما، يعني في صورتنا الأولى استدل من لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر ثم مسح عليها العصر وهو مقيم، صلى العصر ثم سافر، يمسح مسح مقيم لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم، إذن يتم مسح مقيم. أتم على مسح مقيم ثم خلع يوم وليلة. وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا، يعني مسح يوم وليلة أو يوم وليلتين أو يومين وليلة، نصف المدة فصاعدا أو يومين، ثم أقام، يعني هو مسافر يريد أن يسافر 3 أيام ويريد أن يترخص 3 أيام، ثم طرأ له ما يقطع السفر ويعود إلى أهله، مسح يومين مسافر ثم عاد إلى أهله، نقول أنت بدأت المسح في السفر، كم المسح سفر؟ نعم. يقول إذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم، يعني خلاص كان مسافر قال والله جاز لي هذا البلد أبستمر نوى الإقامة، ثم أقام أو قدم إلى بلده لظرف تراه أتم على مسح المقيم ثم خلع، أتم على مسح المقيم ثم خلع. لماذا في الأول لما باشر في السفر يتم مسح مسافر، باشر في الحضر يتم مسح مقيم؟ نعم، هنا باشر في السفر وقطع السفر يتم مسح إيش؟ نعم ينتهي بانتهاء. طيب افترض انه مسح يوم او يومين في السفر، مسح يوم في السفر ثم قطع سفره وعاد الى بلده او نوى الاقامه، يستأنف مسح مقيم من 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 قطعه نيه السفر؟ اتم على مسح مقيم ثم خلع، هذا مسح يوم وليله او يومين وليله، مسح 7 فروض أو 8 فروض. نعم، ثم قطع نوى الإقامة، نقول اخلع الآن أو استأنف يوم وليلة، لأننا إذا غلبنا جانب الحظر استوفى مدة الحظر وزيادة، استوفى مدة الحظر وزيادة. يقول إذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعد ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. ايش عندكم؟
لا عندنا خلع بس،
بس
بس
عندنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. لا، أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني إذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فورا أو أكثر، وإذا كان ما أتم يوم وليلة يكمل يوم وليلة. هي مشوشة، هي مجرد زائدة، هي مشوشة، لأنه في المسألة كيف تمسح مقيم ومسافر مسح يوم وليلة أو أكثر؟ تأمل العبارة، يقول إذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني هذا يتصور فيما إذا لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم، لكن هذا أتم مسح مقيم وزيادة يوم وليلة كاملة أو يوم وليلة وصاعدا، كيف يقال أتم على مسح مقيم؟ يقول إذا مسح مسافر حال كونه مسافر يوم وليلة، انتهينا من يوم وليلة. وش طبعا المالك؟ ارفع ارفع خلاص
مع الزركشي،
مع الزركشي هات شو؟ لا لا، اللي عندنا التوضيح اللي عندنا ما هو توضيح، هذا يوجد إشكال. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، وين قال؟ وش اللي بين القوسين؟ قال الثانية
وكذلك الشيخ في نسخة المغني
شلون؟
وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم قام أو قدم فتم على مسح مقيم وخلع.
هذا واضح، هذه العبارة واضحة. وأنا أقول إذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة،
عندي أقل،
ثم أقام أو قدم تم على مسح مقيم، هذا واضح العبارة هذه، لكن الإشكال في عبارة المثل اللي معه.
نعم،
حتى هنا فيه في الشارح، نعم، الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المثل وإذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم نفس الشيء اللي عندنا، ثم قال بين قوسين أيضا وإذا مسح مسافر يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. هذا لا شك أنها ركيكة، فالعبارة الصحيحة الأولى، وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم، كيف يتمه ويتم من الأصل؟ يعني العبارة التي معنا في المتن ما تأتي، كيف يتم مسح المقيم وهو مستوفي مسح المقيم في السفر؟ فعلى هذا العبارة وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح المقيم، هذا واضح. وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة كان له أن يمسح ثلاثة أيام، لكنه نوى الإقامة قال وجاز إنها البلد خلاص من أبراجع، أو رجع جاء ظرف طارئ ثم رجع إلى بلده ويمسح ثلاثة أوقات يكمل اليوم الليلة خمسة أوقات ثم ينتهي ثم يخلع، هذا واضح. أما العبارة التي في المثل هنا لا شك أن فيها شيء من الاضطراب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.